بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أخوتي الأكارم، وصلبين الكلام إن شاء الله إلى مبحث المناهج العلمية. المناهج العلمية أخوتي الأكارم هي طريقة البحث العلمي أو الطريقة التي ننتهجها في علم من العلوم للوصول إلى النتائج، يعني مجموعة قواعد وقوانين نتبعها لمن أجل الحصول، نتبعها طبعا في علم من العلوم، علم معين للحصول على النتائج أو للحصول على معارف أو معلومات هذا العلم. فإذا هي مجموعة من القواعد. أحيانا هذه القواعد تكون قواعد عامة في جميع العلوم فنسميها مناهج عامة، أما لو كانت مناهج خاصة، منهج علمي في مثلا في العلوم الرياضية، منهج خاص هذا نسميها بالمناهج الخاصة. منهج علمي في الطب، منهج علمي لدينا منهج وقواعد في مثلا في البحث العلمي في مثلا في التاريخ وهكذا. فإذا لكل علم من العلوم قواعد خاصة تختص به، يعني كل منهج، أقصد لكل منهج في البحث العلمي لعلم من العلوم تكون له هذه الخصوصية. نعم، فإذا لدينا مناهج بحث، مناهج عامة، مناهج خاصة. فنبدأ إن شاء الله نقرأ، إن شاء الله ما عندنا شيء، مجرد قراءة. مناهج البحث العلمي، تعريف المنهج العلمي، نحتاج إلى تعريف ما هو المنهج العلمي. طبعا المنهج هو نفس الطريق، فإذا هي الطريقة مدام علمية، يعني منهج علمي، إذن طريقة علمية. طريقة العلمية عادة تكون حسب قواعد. نعم، تعريف المنهج العلمي، أن المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد. إذن في العلوم توجد، عليكم السلام ورحمة الله، توجد في العلوم معارف. كيف نستطيع الحصول على هذه المعارف؟ ما هي الخطوات أو الطرق العلمية التي يجب أن نسلكها لكي نحصل على هذه المعارف؟ هذا الكلام. شرح التعريف، التعريف للفوق نشرح إن شاء الله. يعني بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص. معارف إنسانية تدور حول موضوع خاص، مثلا موضوع الطب، مثلا موضوعه هو البدن، مثلا جسم الإنسان هكذا. مثلا موضوع علم الرياضيات مثلا هو مثلا الحساب، الأعداد. العلم الهندسة مثلا موضوعه هو الأشكال وهكذا. نعم، وفي ضوئه يكون المنهج العلمي بمعناه العام هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون، الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم، والسبب للوصول إلى القواعد العامة، فاستنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد. إذن مجموعة قواعد موجودة في العلوم من خلالها نستطيع الحصول على المعارف الخاصة بهذا العلم. تقسيمه، تنوع مناهج البحث العلمي إلى نوعين، هما المناهج المنطقية أو المناهج العامة، يعني هي نفسها المنطقية العامة، والمناهج الفنية أي المناهج الخاصة. إذن منطقية وفنية، أو قولوا عامة وخاصة. نأتي الآن إلى الأول، مناهج العامة تعريفها، نعرف المناهج العامة. المناهج العامة أو المنطقية مثل ما سميناها، في مقابلها المناهج الخاصة أو الفنية، وهي الطريق أو الطرق العامة للبحث العلمي التي تشمل كل علم، يعني تشترك بها جميع العلوم، قواعد علمية نتبعها للحصول على المعارف في أي علم من العلوم، يعني جميع هذه القواعد تصلح أن تكون قواعد لكل العلوم، يعني تكون للبحث العلمي في كل العلوم. شمولها، تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها، وذلك لأنها تضع بين يدي العلماء والباحثين تضع القواعد العامة. هذه القواعد العامة لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه تنظيما يربط بعضها ببعض وتأليف أجزائه تأليفا متناسقا حتى تأتي متكاملة ومطابقة لقوانين التفكير الصحيح التي تبعد الباحث عن العقم وتبعد الفكر عن الوقوع في الأخطاء. نحن نحتاج أخوتي الأكارم نحتاج هذه القواعد والقوانين للسير عليها من أجل عصمة الفكر من الوقوع في الخطأ. فإذا لابد أن تكون هذه القواعد خلينا نقول هكذا ملزمة للسير عليها. يعني إذا أردنا أن تكون نتائجنا سليمة فيجب أن تكون هذه الخطوات متبعة بشكل صحيح. أن نتبع الخطوات بشكل صحيح. وهذه القواعد طبعا موجودة في كل العلوم. وقد رأينا فيما درسناه من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليها من التقسيم والتصنيف والتحليل والتركيب، هذه التي مرت علينا سابقا، كيف أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين، هذه القوانين السابقة، التعريف والاستدلال والتقسيم والتصنيف وما إلى ذلك. نعم. كيف رأينا كيف أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين في وضع القواعد العامة. إذن القوانين التي مرت علينا قوانين الاستدلال، قوانين التقسيم، قوانين التصنيف، قوانين التحليل، قوانين التركيب، هذه تشترك في استخدام هذه القوانين التي قلنا عليها في وضع القواعد العامة وفي استنتاج المعارف العلمية على ضوئها، على ضوء القوانين العامة. يعني القوانين والقواعد العامة من أين نأتي بها؟ نأتي بها من الاستدلال والتقسيم والتصنيف والتعريف، من هذه الأمور التي قلناها التعريف وغيرها والتقسيم والاستدلال نكون قواعد عامة. القواعد العامة تفيدنا في استنتاج المعارف العلمية من العلوم المختلفة باعتبار أنه ندرس الآن يعني منهج المناهج العامة قواعدها، يعني قواعد المناهج العلمية العامة. وأهم القواعد العامة لمناهج البحث العلمي التي وضعها علماء المنطق هي: أولا، يجب الشك في كل قضية حتى يثبت صدقها، فإن كانت من القضايا البديهية لابد من التأكد من بديهيتها، يعني نتأكد فعلا هي بديهية، وإن كانت من غير البديهية لابد من الرجوع إلى الدليل الناهض بإثبات صدقها. يعني قضية من القضايا نشك بهذه القضية، هل هي صادقة؟ هل هي كاذبة؟ نشك، يعني نجعل الأصل هو الشك وليس الأصل هو الصحة حتى يثبت صدقه. فإذا كانت لدينا قضية من القضايا وممكن أن نستدل، إذا كانت سنفرضها أنه هذا القضية مثلا غير بديهية، لو كانت القضية غير بديهية فهذه القضية الغير البديهية نشك في صدقها، فنلجأ مثلا نلجأ إلى طريقة التناقض. مرت عليكم هذه يعني المواضيع إن شاء الله أذكركم بها مجرد تذكير. نشك في صدقها فنذهب مثلا إلى التناقض، فمن إثبات صدق نقيضها نستنتج كذب القضية، قضيتنا هاي الأولى، أو من إثبات كذب النقيض نستنتج صدق القضية الأولى قضيتنا، فنلجأ إلى النقيض، أو لا نلجأ إلى عكس المستوي أو عكس النقيض الموافق أو المخالف مثلا، ومن صدق هذا العكس نستنتج صدق القضية الأولى المشكوكة، فإذا لابد من إثباتها بأحد هذه الطرق. نعم. فإذا الأصل عند القضية أنه نشك فيها إلى أن نثبت صحتها. اثنين، يجب استخدام طريقة التحليل التي مرت علينا سابقا. بالتحليل نحلل الشيء الموجود، هذا التحليل إما قلنا أما أن يكون مادي أو يكون ذهني، فنحلل الشيء الموجود إلى أجزائه مثلا. يجب استخدام طريقة التحليل فيجزئ الموضوع إلى أكبر عدد من الأقسام. هذا الموضوع الذي لدينا نقسمه إلى مجموعة أقسام. ثلاثة، يجب أن تكون خطوات البحث منظمة ومترابطة، يبدأ الباحث بالجزء الأصغر فالأكبر منه وهكذا ينتهي إلى المركب، نحن الخطوة السابقة كانت هي تحليل المركب. لدينا مركب أمثلته كانت كثيرة مثلا سابقا. أخذنا مثلا الماء، هذا مركب نجزئه نحلله إلى أجزائه، فإلى نحلله إلى H2 زائدا O. فهذه المرحلة السابقة، مرحلة التحليل. بعد التحليل نأتي الآن إلى دراسة الأجزاء. مثلا ندرس هذه الأجزاء الصغيرة التي هنا في كلامنا كانت هي H2 وندرس O. نعم، من الجزء الأكبر إلى أن ننتهي إلى المركب. نعم، هذا بالنسبة للتركيب المادي والتركيب الذهني كذلك. نعم، يجب أن تكون خطوات البحث، أعيد، يجب أن تكون خطوات البحث منظمة مترابطة. يبدأ الباحث بالجزء الأصغر فالأكبر منه، وهكذا ينتهي حتى ينتهي إلى المركب. 4، يجب أن تكون الدراسة مستوعبة لكل أطراف الموضوع والأمثلة مستوفية لكل شؤونه. فإذا كان الموضوع لدينا مثلا قسمنا إلى مجموعة من الأقسام، يجب أن دراستنا أن تشمل جميع هذه الأقسام. 5، يجب أن تكون غاية البحث واضحة. ما هي الغاية من البحث؟ يجب أن نحدد ما هو موضوع البحث، ما هي الغاية من البحث، يعني هدف البحث. 6، يجب ألا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع بعض الآخر، لأن يعني بالتناقض يكون أكو تداخل، وإحنا بالتداخل يعني ما نستطيع أن نخرج إلى نتائج إيجابية، فيجب ألا تتناقض هذه الأجزاء لأن يعني هي في أساسها غير متناقضة، وإلا كيف حصل التركيب يعني لو كانت متناقضة. 7، يجب أن يلم البحث، يجب أن يلم البحث كل مسائله وتبعد عنه غير مسائله. نعم، مسائل الخاصة في هذا البحث المعين، أنا أبحث في موضوع معين، فالمسائل الخاصة التي تخص هذا الموضوع هي محل البحث، أما المسائل التي لا تخص هذا الموضوع فتكون أجنبية أصلا عن الموضوع، فلماذا أبحث عنها؟ فإذا نخصص البحث في المسائل الخاصة فقط بالموضوع، ونبتعد عن الأمور الجانبية التي تكون خارجة وأجنبية عن الموضوع. نأتي الآن إلى المناهج الخاصة أو المناهج الفنية، تعريفها. المناهج الخاصة أو المناهج الفنية هي الطرق الخاصة للبحث العلمي التي تختص بعلم معين. أما السابقة كانت تخص جميع العلوم عامة، أما هنا لا، تخص علم معين. نبحث مثلا في في منهج البحث للرياضيات مثلا أو علم الحساب، ندرس الأعداد، ندرس الأشكال بالنسبة للهندسة. في الطب ندرس الحالات، الجسم وحالاته. في اللغة ندرس الكلام، الكلمة وعوارضها، وهكذا. نعم، والمناهج الفنية متعددة، الخاصة والفنية طبعا متعددة بتعدد العلوم أكيدا، لأن لكل علم منهج خاص. لدينا 10 علوم مثلا، فإذا 10 مناهج لكل علم منهج. والمناهج الفنية متعددة بتعدد العلوم ومتنوعة بتنوعها، فلكل علم طريقة، بل لكل فرع من فروع العلم الواحد طريقة. يعني العلم الواحد ممكن أن يكون ينشطر هكذا، العلم الواحد ممكن أن تكون به فروع، وهذه الفروع المتعددة لكل فرع علم. يعني مثلا العلم واحد، يعني مثلا علم الرياضيات كمثال، علم الرياضيات ممكن أن يشمل كمثال السابق كان يأخذون الجبر والهندسة. في الجبر مثلا يوجد أكثر من شطر مثلا، ممكن أن يكون هكذا. وحتى في الهندسة مثلا ممكن أن تقسم مثلا لا أقسام. وتلاحظون أنتم حاليا مثلا الهندسة هو علم واحد، لكن تلاحظون الأقسام، أقسام كلية الهندسة أقسام متعددة، الهندسة المعمارية والهندسة المدني وبناء وإنشاءات وطرق وجسور وإلى هكذا، وهندسة كيميائية وهندسة كهرباء. فتلاحظون أنهم العلم الواحد الذي هو الهندسة فروع متعددة، ويمكن أنه الفرع الواحد أيضا أن ينشطر، الفرع الواحد ممكن أن ينشطر. خصوصيتها ومنشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم بطبيعته وبالإضافة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة، يعني إضافة إلى الطرق العامة، ماذا؟ يتطلب أسلوبا معينا في البحث. إذن يحتاج القواعد العامة ويحتاج القواعد الخاصة، يعني نحتاج نطبق عليه القواعد العامة والخاصة. نعم. ووسائل معينة تستخدم في البحث بمقدار ما يختلف ويتميز به عن العلوم الأخرى. أكيدا العامة مشتركة بينه وبين غيره، ولكن هذا العلم يحتاج إلى قواعد خاصة. أكيدا فمثلا قواعد العلم البحث العلمي في الطب مثلا تختلف عن مباحث العلم البحث العلمي في الهندسة. أكيدا وذلك طبعا لاختلاف الموضوع، لأن موضوع الطب هو جسم الإنسان، موضوع مثلا الهندسة هو مثلا المواد الهندسية البناء مثلا وغيرها، فالموضوع يختلف، أو الأشكال عفوا الهندسية بالنسبة للهندسة وهكذا. نعم. أو بالنسبة للعلوم مثلا الرياضيات الأعداد وهكذا. نعم. وتستخدم الطرق الخاصة في جمع مادة العلم وإعدادها، جمع المادة العلمية وإعدادها وتصنيفها، تصنيفها تقسيمها واستعمال، يعني عملها على شكل مجموعات، واستعمال وسائل البحث وما إليها، أنواعها، يعني أنواع المناهج الخاصة، أنواعها نظرا لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم، طبعا علوم مختلفة فإذا مناهج مختلفة. نعم. وتعددها بتعددها، يعني تعدد المناهج بتعدد العلوم، فإذا كان لدينا 10 علوم يعني لدينا 10 مناهج كما تقدم سابقا، لا تستوعبها إحصائية كاملة أو مدونة وافية، وإنما تستعرض في مواضع ومجالات مختلفة، والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها نأتي إلى هذه المناهج كمثال ومصاديق على المناهج الخاصة. لدينا منهج العلوم الرياضية، إن شاء الله راح نأخذ ونأخذ المنهج العلوم التاريخية كمثال على هذه المناهج، مناهج كثيرة لكن اختارينا، يعني تم الاختيار منهجين، هو المناهج العلوم الرياضية، العلوم الرياضية أقصد بها العلوم التي تدخل يعني تبحث في الرياضيات، العلوم الرياضية يعني بالعلوم الرياضية هنا الحساب، يعني بالعلوم الرياضية هنا الحساب والهندسة، طبعا الحساب يخص أن نقول هكذا يقول يخص الرياضيات الجبر والرياضيات بشكل عام، والهندسة اللي هو المقصود منها طبعا يعني موضوع الأشكال كما في الهندسة المجسمة مثلا. موضوعها، موضوع العلوم الرياضية بصورة عامة هو الكم، بشكل عام هو الكم، وموضوع الحساب بصورة خاصة هو العدد، وموضوع الهندسة بصورة خاصة هو الشكل. طبعا إذن هو الكم، طبعا العدد يرجع إلى الكم، الأشكال ترجع إلى الكم، فإذن الحساب حساب مثل ما نعرف رياضيات بالصفوف الأولى ابتدائية يسموه حساب، فالحساب هو الأعداد. أما بالهندسة لا، الأشكال، هندسة الأشكال، مربع مستطيل مثلث وهكذا، ويدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواص كل من العدد والشكل. طبعا خواص العدد هذه يدرسها الحساب، خواص الشكل تدرسه الهندسة. منهجها تعتمد البحوث العلمية الرياضية في منهجها على الأمور التالية: الأوليات والتعاريف والقياس. مر عليكم التعاريف مرة عليكم إن شاء الله، والقياس أيضا مر عليكم إن شاء الله. الأوليات، نأتي إلى الأوليات. الأوليات هي القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد تصور مفرداتها. هاي قضايا البديهية تسمى دائما الأوليات، لأن لا نحتاج إلى الاستدلال، فتسمى أوليات، تسمى بديهيات. أخذتوا أنتم بالبداية، بالبداية بحثكم، بداية الكتاب، الضروري والنظري. البديهي يعني الضروري كان هو البديهي، والنظري كان هو الذي يحتاج إلى تفكير. نعم. فالأوليات هي القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد تصور مفرداتها. نعم. ويشترط فيها، ما هي الشروط في هذه الأوليات؟ ألف، ألا تكون مستنتجة من غيرها. المستنتجة من غيرها لا تكون أوليات، لا تكون بديهيات. البديهيات هي بحد ذاتها قضايا بديهية. ب، ألا تكون تعريفا أيضا، لأنها لا تحتاج إلى تعريف. الذي يحتاج إلى التعريف هو المجهول أخوتي الأكارم، هو المجهول يحتاج إلى تعريف. نعم. ومن القضايا الأولية في الهندسة، نأتي إلى الآن إلى القضايا الأولية، تكلمنا عن القضايا الأولية البديهية، نأتي إلى القضايا في القضايا الأولية في الهندسة. ألف، الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، هاي من البديهيات. هذا يعني مر عليكم إذا شو إن شاء الله دارسين في مثلا المجسمة أو يعني بالرياضيات بشكل عام. يعني مثلا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوي، يعني لو كان أليف وباء، لدينا أليف وجيم وباء، أليف يساوي باء، جيم يساوي باء، إذن أليف يساوي جيم، المساوي المساوي مساوي، هكذا نقول مساوي المساوي مساوي. فإذا أليف يساوي باء وجيم تساوي باء، إذن أليف يساوي جيم. نعم. باء، أجزاء الأشياء المتساوية متساوية. أجزاء الأشياء المتساوية أيضا هي متساوية. التعاريف، نأتي إلى التعاريف. قلنا أنه نأتي إلى الأوليات راح نأخذ، والتعريف والقياس. الأوليات أخذناها، نأتي الآن إلى التعريف، وهي القضايا التي تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية. طبعا هي يعني تحول المجهول إلى معلوم، توضح معنى المجهول حتى يكون معلوم. فهي القضايا التي تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية. مثل ألف، الاثنان، ما هو الاثنان؟ عرف الاثنان هو واحد زائد واحد. المثلث هو الشكل المؤلف من ثلاثة خطوط مستقيمة ومتقاطعة. نعم، خطوط مستقيمة أكيدا، متقاطعة يجب أن يقطع كل منهما الآخر. يقطع ماذا يعني؟ يعني يشتركان في نقطة. فمثلا لدينا أليف باء وأليف جيم وجيم باء. أليف باء يتقاطع مع أليف جيم، يتقاطعون طبعا بنقطة أليف، ويتقاطعون مع جيم باء في جيم وباء. ممكن أنتم ترسموا حاليا بالورقة، لكن أنا أتصور في ذهني وأتكلم هسه حاليا، فتقدرون ترسموا في ورقة مثلا تشوفوا أنه هذا الكلام صحيح. نعم. فالمثلث هو الشكل المؤلف من ثلاثة خطوط مستقيمة ومتقاطعة، أمر بسيط إن شاء الله ما تحتاج إلى مثل البحث. ثالثا القياس، القياس وهو القياس المنطقي. نأتي الآن إلى الخطوات العملية. أما خطوات العملية فهي، خطوات العملية فهي، أولا يبدأ العالم الرياضي بالمفاهيم الأولية البسيطة. اثنين، مفاهيم أولية بسيطة تكلمنا عنها. اثنين، عن طريق هذه المفاهيم البسيطة والأوليات يصل إلى تعاريف لمفاهيم أكثر تعقيدا. يعني من البسيط والأوليات نستخرج قواعد، نستخرج مفاهيم أكثر تطورا. وهذا طبعا معروف، يعني من سين وصاد، من سين وصاد ممكن تكون أكو مثلا معادلات من الشكل، معادلات بالشكل الأول، معادلات من الشكل الثاني وغيرها. ثلاثة، يبرهن بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد أو الأشكال فيصل إلى بعض النظريات الرياضية. أربعة، عن طريق النظريات، هذا التي توصلنا لها عن طريق القياس، يعني عن طريق القياس يبرهن بطريقة القياس المنطقي على ماذا؟ على خواص الأعداد أو الأشكال فيصل إلى بعض النظريات الرياضية. موجودة نظريات رياضية، هاي حصلنا عليها عن طريق القياس، عن طريق القياس نتوصل إلى خواص الأعداد. من خواص الأعداد توضع النظريات والفرضيات الرياضية. جيد، إذا وصلنا الآن، طبعا هذا الأسلوب البحث العلمي هذا في علم الرياضيات، يعني العلماء هيك هكذا كمثال حتى يتوضح، العلماء كيف وضعوا مناهج البحث العلمي أو كيف وضعوا قواعد الرياضيات، خلنا نقول هكذا. نعم، فكانت النقطة الثالثة يبرهن بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد، على خواص الأعداد أو الأشكال، فيصل إلى بعض النظريات الرياضية. أربعة، عن طريق النظريات، هذه النظريات التي وضعت الآن، وصلنا إلى النظريات. طبعا بدأنا من، إذا تلاحظون بدأنا من البديهيات ووصلنا إلى وضع النظريات والقواعد، الآن وصلنا إلى النظريات، فتدرجنا من البديهيات حصلنا مفاهيم أكثر، مفاهيم أكثر تعقيدا، من الأوليات، نعم من هذه المفاهيم، عن طريق القياس وصلنا إلى خواص الأعداد وبعض النظريات. نأتي الآن عن طريق النظريات هذه التي وضعناها، التي وضعت وضعها العالم الرياضي، عن طريق هذه النظريات التي أفادها يبرهن بطريقة القياس أيضا، فيصل إلى النظريات أكثر تعقيدا وهكذا. يعني النظريات الموجودة في الرياضيات، هذه النظريات خلينا نسميها المعقدة، هذه من أين حصلنا؟ أساسا هي أساسا نتجت من بديهيات، بديهيات ثم مرحلة أعلى ثم مرحلة أعلى وهكذا. فالآن لو تراجعون تعيدون القراءة راح تلاحظون هذه الأمور بدأت من مثلا من القضايا الأولية، وقضايا الأولية كانت في أعلى الصفحان عندي، مثلا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، بعدين إجينا إلى التعاريف، المثلث مثلا شكل مؤلف من خطوط مستقيمة، أخذنا عن طريق القياس بدأ العالم الرياضي بمفاهيم أولية، ثم رقم اثنين عن طريق المفاهيم الأولية، بالمفاهيم الأولية البسيطة وصل إلى التعاريف، هاي التعاريف لمفاهيم أكثر تعقيد، إذن صار عندنا مفاهيم أكثر تعقيد، بعدين بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد أو الأشكال وصل إلى النظريات الرياضية، النظريات الرياضية عن طريق النظريات الرياضية وبطريقة القياس توصل إلى نظريات أكثر تعقيدا. وهذه النظريات الآن التي ترون يعني تعرفونها، مر عليكم بالنظريات المعقدة بالرياضيات، أصلها بدأ بهذه الشكل بهذا الطريق. انتهينا من منهج العلوم الرياضية، نأتي الآن إلى منهج العلوم التاريخية. أخوتي الأكارم، قبل أن ندخل في منهج العلوم التاريخية، تلاحظون أنه هذه الخطوة النظريات المعقدة التي حصل عليها كانت عن طريق القياس، كانت عن طريق التعريف، كانت عن طريق القضايا الأولية، وهذه كلها مرت علينا سابقا في دراستنا في المنطق. فإذا المنطق تلاحظون أنه جهزنا بقواعد فخدمتنا في علم الرياضيات، فعن طريق القياس توصلنا إلى نظريات رياضية، عن طريق التعريف توصلنا إلى بعض المفاهيم الرياضية، عن طريق الأوليات توصلنا إلى بعض العلاقات بين الأشياء، مثل الأشياء المتساوية لشيء واحد، أشياء المساوية لشيء واحد متساوي، هذه كلها حصلنا عليها من المنطق. إذن المنطق يجهز العلوم بجميع القواعد، من ضمن القواعد هي القياس والتعريف وهكذا. وهذه فائدة علم المنطق، لذلك يسمى علم المنطق بخادم العلوم أو المقياس أو المعيار. إن شاء الله هذا في درس المنطق المظفر إن شاء الله يمر عليكم. نأتي الآن ندخل إلى منهج البحث، مناهج العلوم التاريخية. طبعا أعطانا واحد من العلوم التاريخية، يعني حول هذه العلوم، وواحد من العلوم الرياضية. منهج العلوم التاريخية، هناك طبعا أكيدا تفاوت، لأن يعني التاريخية تحتاج إلى نصوص، نحتاج يعني نصل إلى كيف وصلت لدينا، وكيف وصلت لدينا مثلا الأقوال التاريخ، مثلا هاي الأقوال العلماء السابقين، علم الحديث، هاي الأحاديث أهل البيت كيف وصلت إلينا، هذه وصلت إلينا عن طريق النصوص. فهل هناك منهج خاص لمعرفة هذه النصوص لدراستها؟ نعم، هذه هو الآن يتكفل بهذا الموضوع. منهج العلوم التاريخية، تبحث العلوم التاريخية في الإنسان، لذلك تسمى من العلوم الإنسانية، من حيث حياته الفردية والاجتماعية وما نتج عنها من حضارة أو مدنية، عن طريق ما نتج عن حياته هذه الأمور، حضارة نعم مدنية، من كون اجتماعي، كون الإنسان يعيش في مجتمع يتأثر ويؤثر في المجتمع. فبالتالي يعني المطاف النهائي تكون هي الحضارة أو المدنية بسبب التطور واحتياجه إلى أمور تخص وتخص المجتمع. مصادرها يعني ما هي مصادر العلوم التاريخية؟ والمصادر العامة للعلوم التاريخية هي الوثائق المكتوبة والآثار الباقية. أكيدا العلوم التاريخية مثلا بماذا نبحث في العلوم التاريخية؟ أما وثائق لدينا، وثائق قديمة نحصل عليها ومن خلالها نعلم بما حدث في الأزمان الماضية والغابرة، أو أنه تكون آثار باقية موجودة. منهجها يعني منهج العلوم التاريخية. أما منهج البحوث التاريخية فيتلخص بالخطوات التالية: أولا جمع المصادر، اثنين تحقيق المصادر. نحن اتفقنا أنه المصادر التي نحصل عليها للعلوم التاريخية هي الوثائق. حصلنا الآن على وثائق، على فرض وجدنا في مثلا كهف من الكهوف وثائق، مكتبة من المكتبات القديمة وجدنا وثائق، تحت الأرض وجدنا مثلا كان يكون مثلا وثائق. نأتي الآن تجمع جمع المصادر، واثنين تحقيق هذه المصادر. ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخ، هناك كان عالم رياضي، هنا المؤرخ. ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخ بعمليات كثيرة، منها ألف تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر ونسبته إلى مؤلفه، لأي مؤلف مثلا هذا التاريخ. نعم. باء تحقيقات لتصحيح متون الوثائق بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها. لدينا الآن وجدنا مثلا وثيقة تاريخية، كتاب مخطوط، نفرض الآن مخطوط باليد، مكتوب عليه مثلا اسم معين، مكتوب عليه مثلا كتاب للطوسي مثلا. كيف نستدل على أنه هذا الكتاب للطوسي؟ ممكن أنه شخص يأتي ويكتب عليه اسم الطوسي. اثنين مثلا لدينا، نحن سابقا لدينا كتب مثلا للطوسي، مثلا لدينا في الكتاب اسم التهذيب للطوسي، هذا الكتاب الذي وجناك على فرض اسم التهذيب للطوسي مخطوطة، فتطابق هذه، تطابق هذه مثلا على سبيل المثال، تطابق النصوص الموجودة في هذا الكتاب مع النصوص السابقة، فإن كانت نفس النصوص فيكون هو إذن الكتاب فعلا للطوسي. ولو مثلا بعض الأخطاء الموجودة تطابق مثلا هذه الأخطاء الموجودة في هذه الوثيقة مع وثائق أخرى للتأكد من صحتها. فإذا تحقيقات لتصحيح متون الوثائق بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها. هذا كان من باب المثال أخوتي، هذا الذي تكلمت به. جيم فحص مادة الوثائق بتحليل حقائقها وترتيب موضوعاتها وتصنيف حوادثها أو شخصياتها تصنيفا زمانيا أو مكانيا لتتضح قيمتها من بين وثائق، من بين وثائق الوثائق الأخرى، وتظهر منزلة مؤلفها بين المؤلفين. ثلاثة التعليل، وهو تفسير الحقائق التاريخية السابقة للوصول إلى النتائج المطلوبة، أو وهو الخطوة الأخيرة. فالتعليل كان تفسير الحقائق التاريخية، حقائق التاريخية ماضية تفسر للوصول إلى نتائج مطلوبة، المطلوبة هو الخطوة الأخيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.